بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. أقسام العصبة إلى أن قال: حكم ما إذا اجتمع عاصبان فأكثر. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما لذي البعد مع القريب بالإرث من حظ ولا نصيب.
بالإرث وما لذي القرب وما لذي البعد
وما لذي البعد مع القريب بالإرث من حظ ولا نصيب.
نعم.
والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. قال الشارع رحمه الله تعالى: إذا اجتمع عاصبان فأكثرا واستويا أو استووا في الجهة والقرب والقوة اشتركا أو اشتركوا.
إذا اجتمع
عاصبان فأكثرا واستويا أو
إذا اجتمع
عاصبان فأكثر.
فأكثر معطوف على فين؟
عاصبان
معطوف على المرفوع. هناك مرفوع بالألف وهنا مرفوع بالإيه؟ بالضمة. هذا فائدة النحو الإنسان الذي ما يعرفه ما يقدر يسكن في الكلمة الواحدة، لكن في المثنى ما يقدر، في المثنى يضيعه، لأن المثنى في ألف وفي مفتوح ما قبله وفي مكسور ما قبله. جاء الزيدان ورأيت الزيدين ورأيت الزيدين. فهنا إذا كان جمعا لابد أن يقول جاء الزيدون. سأل الله أن يوفقنا ويعلمنا. نعم. طيب.
اجتمع عاصبان فأكثروا واستويا أو استووا في الجهة والقرب والقوة اشترك أو اشتركوا في التركة.
اشترك أو اشترك. اشترك من الذي اشترك؟ فين الفاعل؟
عاصبان.
اشترك العاصبان.
اشترك.
قول اشترك. اشترك. نعم.
اشترك أو اشتركوا في التركة أو ما أبقت الفروض.
نعم.
مثاله
يعني يقول رحمه الله تعالى الناظم رحمه الله تعالى يقول: ما حكم، كأنه سؤال أيها الشيخ الفردي، ما حكم إذا اجتمع عاصبان أو أكثر، ماذا تحكم؟ قال: ينظر في المعصبين، هؤلاء العاصب أو العاصبين أو العاصبون. نعم. ننظر في العاصبين. نعم. نشوف أيهما أقرب وأيهما أبعد، فنعطي الأقرب والأبعد نحجبه بالأقرب. زي اجتمع ابن وابن ابن، مات إنسان وترك ابنه وترك ابن ابنه، من نجعله يأخذ المال؟ الابن الأقرب. وهكذا ابن الابن يقدم على ابن 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 الابن، وهكذا الأقرب يقدم على الأقرب. مات إنسان وترك أخا شقيقا وأخا شق وابن أخ شقيق، ترك أخا شقيقا وابن أخ شقيق، من نعطي له التركة؟ الأخ الشقيق، لأنه أقرب من الأمن من ابن الأخ الشقيق. وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى: نعم، وما لذي القربى مع البعيد، هو هذا معنى هذا الأبيات: وما لذي القربى مع البعيد من حد ولا إيه، وما ذي البعد مع القريب من حد ولا نصيب. على أن البعيد لا يأخذ شيئا مع وجود القريب، بل التركة تكون للقريب، تكون لمن؟ للقريب. فإذا اجتمع عاصبان أو عاصبون واستووا في الدرجة دي ورثوا كلهم، مات رجل وترك أخوان، التركة حق الوارثون له أخوان، من يأخذ المال؟ الأخوان، لأن الأخوان درجتهم واحدة فيشتركون في التركة. أما لو ترك أخا شقيقا وابن أخ شقيق، أو ترك أخوين شقيقين وترك أبناء أخ شقيق، من يأخذ؟ القريب. القريب يحجب الإيه؟ يحجب البعيد. وهكذا. ثم البيت الثاني: نعم، والعم والجد والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشرط النسب. يعني الأخ الشقيق إذا اجتمع مات الميت وترك أخا شقيقا وترك أخا لأبي، من الأولى بالتركة؟
الأخ الشقيق.
الأخ الشقيق ترك عما شقيقا وترك عما من أبيه، من أولى بالتركة؟ العم الشقيق. وهذا معنى قوله والأخ الشقيق والعم الشقيق أولى من المدري، أولى من الذي يقرب إلى الميت وينتسب إليه، نعم، بقرابة واحدة. هذا شقيق قرب إلى الميت بجهتين، بجهتي أمه وأبيه شقيق، هذا زيد شقيق للميت، وعمر من أخيه. نعطي المال لمن أذل بالقرابتين، نعطي للشقيق، والأخ من الأب ليس له شيء. كذلك عندنا عم شقيق وعم شقيق وعم من الأب، من نعطي التركة؟ العم الشقيق. هذا معنى قولي والأخ والعم لأم وأبي أولى يقدم هو في التركة ويعطى التركة له من المدري بشطر، يعني بنصف النسب. شقيق مدري بالنسب كله من جهة الأب ومن جهة الأم، والأخ من الأب مدري بأي شطر واحد. فالشقيق أولى بالتركة، أولى بالتركة. ولم يذكر الأخ للأم لأن الأخ للأم ليس من العصبة، لأن العصبة لابد أن تكون من النسب، أن يكون بينهم جد، وهذا الأخ من الأم ليس يشترك مع الميت في جد، وإنما يشترك في الأم فقط، يشترك في الأم فقط. فله فرض معروف بشروطه، إما مع الانفراد السدس ومع الكثرة الثلث يشتركان فيه، ما زاد. نعم. طيب،
مثاله زوجة وبنت وثلاثة أعمام.
هذا السبب الشاهد دعين فيهن في الثلاثة الأعمام، حيث أن الثلاثة الأعمام كلهم في درجة واحدة فيشتركون في باقي في باقي التركة. ونعطي من عندنا إيش يقول تركة إيه؟
مثاله زوجة وبنت وثلاثة أعمام.
الزوجة تقول إيش تعطوني؟ يقول لها زوجي ترك بنتا، ترك ذرية وهي البنت، فلك معه الثمن. نعم. ونعطي البنت النصف، والباقي يأخذه من الثلاثة الأعمام، لأنهم استووا في الدرجة. لو كان أحدهما أقرب لأخذ الأقرب وحجب حجب الأبعد. والمسألة نقول اجتمع فيها عندنا كم ثمن ونصف. إذا جاء النصف مع الثمن أو مع الربع فالمسألة من كم؟
ثمانية.
لأن الاثنين تندرج تحت الثمانية، لأن واحد، لأن النصف عدده واحد على اثنين، والثمن واحد على على ثمانية في العدد الاعتيادي، فالاثنين تندرج تحت الثمانية، فنقول المسألة من ثمانية. نعطي الزوجة واحد، ونعطي الواحد من ثمانية الذي هو الثمن، ونعطي نصف الثمانية لمن؟ للبنت أربعة، فنجمع واحد وأربعة خمسة، الباقي كم؟ ثلاثة. نعطيها للثلاثة الأعمام، لكل عم واحد، لأنهم كلهم استووا في الدرجة دي، ما واحد منهم قرب ولا واحد منهم يكون بعيدا. نعم.
وإذا اختلفوا في شيء من ذلك قدم الأقرب جهة.
هذا إذا اتفقوا جهة واحدة كلهم أعمام، طيب فجعلنا الباقي بينهم الثلاثة. نعم. طيب، وإذا اختلفوا في القرب فالأقرب يقدم والأبعد يحجب. نعم. طيب، ها،
فجهة البنوة تقدم في التعصيب على جهة الأبوة.
نعم.
وهي تقدم على جهة الجدودة والأخوة، وهما على جهة بني الأخوة، وهي على جهة العمومة وبنيهم، وهي على جهة الولاء، وهي على جهة بيت المال.
يعني يقول على أن جهة العصوبة ستة أو سبعة، أول مرة يقدم الابن، ثم الأب، ثم بعد ذلك الأخوة والأشقاء أو لأب والجدودة، لقد موجودة. نعم. ثم بعد ذلك أبناء الأخوة أشقاء، بعد ذلك أولي أبي، بعد ذلك كذلك يقدم العم الشقيق، وبعد ذلك العمومة من الإيه من الأبي، من الإيه من الأبي، ثم أبناء العمومة من الإيه الشقيق، ثم أبناء العمومة من الأبي، وهكذا نعم إلى آخره، إلى أن يأتي الولاء، إلى أن يأتي بيت المال. نعم.
وإذا اتفقوا جهة قدم الأقرب درجة إلى الميت على الأبعد.
نعم.
فالابن والأخ والعم يقدمون على أبنائهم، وأبناؤهم يقدمون على أبناء أبنائهم.
شو عجب اللي عنده قديمة في ترى يكتب في غلط قليلها. فال إيه؟
وإذا اتفقوا جهة
أقرينا فال إيه؟
فالابن والأخ والعم يقدمون على أبنائهم.
نعم.
وأبناؤهم يقدمون على أبناء أبنائهم، وهكذا الأقرب يحجب الأبعد، فليس له حظ ولا نصيب.
نعم.
مثاله ابن وزوجة وابن ابن.
ابن الزوجة تقول ماذا لي في التركة؟ نقول لها لكن إيه؟ نجد ابن ليه ليقول الذرية، ليقول الإيه الذرية، وهي الابن وابن الابن. الزوجة عنده ذرية سواء كان من ظهري أو من ظهر أبنائي، لا من ظهر بناتي. فهنا إيش نعطيها الثمن، ونعطي الابن الأقرب، نعطيه الإيه الباقي، والابن الأبعد الذي هو ابن الابن يسقط بالابن الأقرب. نعم.
فإذا اتفقوا جهة وقربا قدم الأقوى.
فإذا اتفقوا جهة وقربا يقدموا الإيه؟ يقدموا الأقوى. ما هو الأقوى؟ الشقيق. عندنا ترك أخوان شقيقا وأخا من الأب. من هو الأقوى؟
الشقيق.
فنعطي له الإيه التركة، والأخ من الأبي محجوبه. نعم.
فإذا اتفقوا جهة وقربا قدم الأقوى، والأخ والعم وابنهما، يقدم الشقيق منهم على الذي للأبي.
والعم يهجر والأخ.
والأخ والعم وابنهما، يقدم الشقيق منهم على الذي للأبي. مثاله زوج وأخ شقيق وأخ لأب.
زوج، الزوج يقول ما لي؟ نقول له الزوجة ذاك لم تترك الذرية، ماذا نعطي له؟ النصف. طيب النصف الباقي نعطي لمن؟ الأخ الشقيق، لأنه أقوى من الإيه؟ أقوى من الأخ من الأب. نعم. طيب
الأقوى هو المدلي بقرابتين كالأخ الشقيق، فيقدم على الأخ للأبي، لأنه أضعف منه لانتسابه إلى الميت بنصف النسب. وقد نظم هذه القاعدة العلامة الجعبري رحمه الله تعالى في بيت واحد فقال: فبالجهة التقديم ثم بقربه.
فبالجهة التقديم، التقديم بالجهة المبتدأ مؤخر، فالتقديم بالجهة.
فبالجهة التقديم ثم بقربه.
شيخ دوما نحن نتكلم أقول مبتدأ مؤخر.
فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعل.
فبالجهة التقديم، التقديم يكون بالإيه؟ بالجهة. إذا كانت البنوة موجودة فالأبوة ما تكون عصب، إذا كانت الأبوة موجودة ما تكون الأخوة ولا الجدود عصر، دريات العصوبة. نعم.
فإذا انقرضوا فالمعتق فعصبته.
فإذا انقرضوا، من هم انقرضوا؟ عصبات النسب. عصبات إيه؟ النسب. من هم عصبات النسب؟ عصبات النسب للميت الابن، وابنه وإن نزل، والأب نعم، والجد والإخوة الأشقاء أو لأب. نعم. هذه ثالث إيش؟ ثالث عصوبة. بعدين عندنا العمومة، بعدين أبناء العمومة بالتفصيل العمومة الأشقاء ثم العمومة من الأب ثم أبناء العمومة ثم أبناء الأخوة الأشقاء ثم أبناء الأخوة من الأب ثم العمومة الأشقاء ثم العمومة من الأب ثم بعدين مين ولا وبيت المال ولا إذا كان أصله كان رقيقا ومات ولم يترك له عاصبا من النسب بأن كان الميت هذا كان أصله عبد واشتراه إنسان وأعتقه ثم هذا العبد صار صاحب مال ثم مات وترك زوجة وترك بنتا وترك من أعتقه نعطي الزوجة زوجة نديها كم مع وجود البنت عنده بنت الميت عنده بنت نعطي زوجته نعطيها واحد من ثمانية نعطيها الثمن ونعطي البنت نصف التركة والباقي من يأخذه الثلاثة الأثمان من يأخذها من أعتقه من المعتق الذي أعتقه إذا كان المعتق موجود نقول فين سيد الذي أعتقه أول نعطي الباقي له الثلاثة الأثمان نعطي الزوجة ثمن نقسم التركة ثمانية أقسام نعم ونعطي الزوجة ثمن ونعطي البنت أربع أثمان نصف الثمانية يبقى معنا كم ثلاثة أثمان نعطيها لمن أعتقه سواء كان ذكرا أو كان أنثى فليس عندنا في النساء قبرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة نعم فنعطيها الباقي سواء كان ذكرا الذي من أعتق سواء كان ذكرا أو كان إيه أو كان أنثى ما في الذي أعتق ولا نعطي لمن نعطي للذكور من عصبته نعطي للذكور من إيه من عصبته عصبته المتعصبون بأنفسهم طيب
فإذا انقرضوا فالمعتق فعصبته المتعصبون بأنفسهم فمعتقه فبيت المال إن انتظم وإلا
فمعتقه معتق من معتق لو كان إنسان اشترى عبدا وأعتق العبد ثم هذا العبد من الله عليه وصار صاحب ماله ثم هذا العبد اشترى عبدا وأعتق العبد ومات العبد الثاني ولم يكن الذي اعتقه حيا ولا عنده حيا النسب ما في إلا معتقه نعتل التركة لما نعتله نعتل التركة لمن إيه لمعتق المعتق ثم معتقه يعني معتق المعتق نعم طيب ها.
وإلا رد الباقي على ذي سهم بقدر ما ورث
وإلا هنا معناته وإن لم يكن هناك وارث موجودا من النسب ولا من الإيم ولا من الولاء بعد ذلك فإني ودي نرده على أصحاب الفروض ليه؟ لأن الشافعية يقولون الآن بيت المال ليس بمنتظم يعني على أن قالوا يا إسلام إلى أن ينزل عيسى عليه السلام بيت المال لا يصرف الأشياء مثل ما كان في زمان الرسول فهو ليس بوارث الآن حتى ينتظم وعند الإمام مالك يعطى له ولو كان غير منتظم يقول لأن الشارع الحكيم أمر أن الباقي يكون لبيت المال ولا نعطيه ولا نسأل انتظم أو لينتظم السؤال بينه وبين ربه نعم وعند الأئمة الباقين رحمه الله تعالى يقولون على أن بيت المال ليس بوارث وإنما هو مستودع مكان توضع فيه الأموال الضائعة التي ليس لها وارث والإمام الحاكم يصرفها فيما ينفع المسلمين في الشوارع في تنوير الشوارع في تصفية الشوارع في المنافع التي ترجع إلى منفعته نعم طيب ها.
وإلا رد الباقي على ذي سهم بقدر ما ورث إلا الزوجين
بقدر ما ورث مورث ذي سهم ما ورث ما مات موجود بقدر ما ورث نعم بقدر ما أخذ النصف نعتله من الباقي النصف نعتله نصف الباقي لأنه عنده نصف طيب ها
فإن لم يكن ذو سهم يرد عليه فذو الأرحام
مات إنسان عن بنتي الذي يرد عليه من ذوي الأرحام. الذي يرد عليه من ذوي الأرحام معناته إيه؟ معناته على أن الزوجة والزوج لا يدخلان، ما يرد عليه، لأن الزوج والزوجة ليس من ذوي الأرحام، إنما توريثهم بسبب إيه؟ بسبب النكاح، بسبب النكاح يرد على ذوي الأرحام، يعني على ذوي القرابة. فلو مات إنسان نعم عن بنت وبنت ابن، أو عن أخت شقيقة وأخت من الأب، وليس له عاصب، وقلنا على مذهب الشافعية ومذهب غيرهم ما عدا الإمام مالك رحمه الله تعالى. أما عند الإمام مالك ونعطي الباقي لمن؟ لبيت المال. وعند غيره نقول لا، نرد الباقي، نعطي الزوجة كم؟ نعطي الأخت من الأب كم؟ سدس. نعطيها كم؟ سدس مع وجود الأخت الشقيقة. نعطيها كم يا شيخ؟ نعطيها سدس مع وجود الأخت الشقيقة. والمسألة من كم؟ والأخت الشقيقة تأخذ النصف. نعم، والمسألة من كم؟ من ستة. كما عندنا سدس ونصف. إذا جاء النصف مع السدس أو الثلث أو الثلثين، والمسألة من ستة. فنعطي الزوجة، فنعطي الأخت من الأب واحد من ستة، ونعطي الأخت الشقيقة نصف ستة كم؟
ثلاثة.
المجموع كم؟
أربعة.
المجموع أربعة، واحد هناك للأخت من الأب وثلاثة للأخت الشقيقة، فمثلا مجموعهما أربعة. أربعة من ستة الباقي كم؟
اثنان.
الباقي اثنان نعطيها لمن؟ ما عنده وارث، ما عنده ليس عند الميت معصب، لا أخ ولا كذا ولا كذا إلى آخره، ولا أخ شقيق ولا أب ولا أم. نعم، نرد الباقي على البنت وعلى مين؟ على الأخت من الأب والأخت إيه؟ بقدر حصصهم. يعني نعطي الأخت الشقيقة سدس الواحد، سدس الاثنين، نعطيها سدس الاثنين الباقي، سدس الاثنين. كم حصتك انت يا فلانة؟ قال انا اخذت واحد من ستة. ايش نعطيها؟ نعطيها سدس الاثنين. نقسم الاثنين الى ستة حصص، الى ستة ايه شيء؟ ستة حصص. نعطيها بالنسبة ما اخذت، نعطيها واحد من ايه؟ من اربع، لان مجموعهما كم؟ واحد لها والشيخ لها ثلاثة كم لهم؟
أربعة.
حتى الستة شخطنا عليها وقلنا المسألة من مجموعهم، شخطنا على الستة وجعلنا المسألة من ايه؟ من مجموع الحصص، من مجموع الحصص. صار هناك عندنا نص ما هو الثلاثة، وواحد صاروا أربعة. نجعل المسألة من مجموع الحصص، ونشخط على الايه؟ الستة الذي كانت المسألة منها. نعم، فنقول نعطي الأخت الشقيقة ثلاثة من أربعة، ونعطي الأخت من الايه؟ من الأب واحد من الايه؟ من الأربعة. فصار نعطي الأخت من الأب ربع الايه؟
ربع
الاثنين، ربع الايه؟ ربع الاثنين الباقية، ربع الاثنين الايه؟ بقدر حصصهم. ونعطي الأخت الشقيقة كم نعطيها؟ من الاثنين ثلاثة أربعة. نقسم الاثنين نصف. هذه الاثنين نجعلها أربع أنصاف. كم جعلناها؟
أربع أنصاف.
نقول أنت يا أخت من الأب كم أخذت من الأربعة؟
واحد.
أنت يا أخت واحد، فأنت تأخذي واحد من الأربعة هذه، تأخذي نصف، فيصير لك أنت واحد ونصف. هو هذا الربح حق الستة الأصلية، حتى ستة الايه؟ الأصلية. وانت لك يا أخت فما قد أخذت ثلاثة، لكل واحد له نصف، هذا له نصف وهذا له نصف وهذا له نصف، فيصير المجموع كم؟ أربعة ونصف. عندها ثلاثة أول، هنا جاء واحد ونصف، صاروا كم؟ لا،
أربعة
ونصف من ايه؟ من ستة. قسمنا التركة بينهم أربعة، وجعلنا لهذه الأخت من الأب واحد ونصف. واحد جاء من الفرد، ونصف جاء من فين؟ من الردي. وهذه الأخت الشقيقة جاءت ثلاثة، الذي ونصف ستة. وهذا الواحد ونصف من فين جاء؟ جاء من الردي، من الباقي من الاثنين التي ردينا عليهم بحسب حصصهم. ما نقسمها بينهم. واحد تقول كيف انا اخذ النصف تدري الدنيا واحد في البداية يعني هي نصف يعني انا اخذت ثلاثة اقسام وهذا اخذ واحد قسم. تقسم الاربعة كم قسم؟ تقسم اربعة اقسام. تقسم الاثنين الى اربعة اقسام. الاثنين الباقية تقسمها كم قسم؟
أربع
أقسام. فنجعلها أنصاف، نجعل واحد اثنين والثاني واحد اثنين، صاروا أربع أنصاف. نعطي لأختنا الأب بحسب ما أخذت، نعطيها واحد مقابل، نعطيها نصف واحد نصفا واحدا مقابل ما أخذته واحد. والأخت أخذت ثلاثة نعطيها واحد نصف، نعطيها ثلاثة أنصاف. كذلك بحكم البنت مع بنت الابن وهكذا. نعم، كما سيأتينا إن شاء الله في باب الرد يأتينا. نعم.
العصبة بغيره وحكمها.
نعم أقرأ يا شيخ أرسل. أي ماشي ثلاثة لأنه أقرأ يا شيخ.
باب الحال وإلى أن قال ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة كما تقدم في الأمثلة أو ناكرة بمصوب.
ولا يكون
صاحب الحال إلا معرفة كما تقدم في الأمثلة أو ناكرة بمصوب.
ليه رجعت أو أقول إلا أو ناكرة ثم رجعت من الرفع إلى النصب ليه؟ لأنه معطوف على أو حرف عطف، ونكرة معطوف على فين؟ على معرفة، والمعطوف على المنصوب منصوب. لولا الحذف والتقدير لتعلمت النحو الحمير. لولا الحذف والتقدير لتعلمت النحو الحمير. نعم. طيبة.
نحو في الدار جالسا رجل.
نحو جالس في الدار جالسا رجل. نعم.
وقوله تعالى.
أقول يا سيدي ليه هذا المثال جابوا الشيء أو نكرة معينة.
ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة كما تقدم في الأمثلة أو نكرة بمسوق.
إيش معنى مسوق؟ يعني بمجوز. لأن الشيخ ابن مالك إيش يقول؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة، ما يقع المبتدا نكرة إلا بمسوق. إلا بإيه؟ إلا بمسوق. تأتي وتقول رجل في الدار، تأتيني وأنا أرسلتك إلى بيتي، جيتني وقلت لي رجل في الدار، قلت لي رجل في الدار، قدمت رجل، هل أنت أفدتني؟ ما أفدتني، وإن كان أفدتني لكن إفادة غير صحيحة، لأن الرجل ما أعرفه، من هو هذا الرجل؟ هل هو زيد؟ أو هو عمرو؟ أو هو خالد؟ ما هو معرفه؟ ما هو إيه؟ فلو لما تقول سعيد في الدار، سعيد معروف أعرفه، صاحب الاسم هذا أعرفه، سعيد في الدار، لكن لما تقول رجل في الدار، ها؟ مبتدا وخبر. لا جملة تامة، لكنه لم تفيد إفادة تامة، لأن الرجل لا أعرفه. نعم. لكن لما نسوق له أنك تقول في الدار رجل، في الدار رجل، تؤخره يصير إيش؟ يصير له مسوق. يعني كأنك تقول الدار فيها رجل، الدار فيها رجل. طيب، فهنا يقول على أن الحال إيش معنى الحال؟ الحال هو الاسم المنصوب الذي يبين حالة الفاعل حين وقوع الفعل، أو حالة المفعول حين وقوع الفعل. جاء زيد، جاء فعل ماض وزيد فاعل. هذا الفاعل لما جاء كيف كانت حالته؟ أقول جاء زيد ضاحكا، حالة كونه ضاحك. هذه الحال تبين أن الفاعل لما جاء كان مستبشرا، جاء سعيد مكفهرا يعني زعلان، جاء زيد جاء خالد مكفهرا، جاء الركب فرحين، جاء جاء الركب فرحين فرحين حال لمن؟ حال الركب بين حال الركب الذي جاء الجماعة الذين جاء أو يكون حال من المفعول أو يكون حال من الإيه؟ من المفعول ركبت الفرس مسريا أو عريانا مسريا يعني عليه السرجل أو عريانا صار عريانا عريانا حال مين؟ حال الفرس مو حال الفاعل ركبت الفرس مسريا يعني عليه السرجل أو عريانا أو عريانا يعني ليس فقط ظهري شيء صار بين حال الإيه؟ حال الفرس الذي هو المفعول الفرس الذي هو الإيه؟ المفعول طيبة
نحو في الدار جالسا رجل وقوله تعالى
أي بوجو عندك جلت ابن حج إيش يقول وإعرابه إيش يقول على جاء
في وإعرابه في الدار جار ومجر في محل رفع خبر مقدم رجل مبتدأ وآخر وجالسا حال من رجل
حال من المبتدأ حال فين من المبتدأ
وصوغ مجيعه منه تقدم عليه وقيل إنه حال
تقدمه عليه تقدم الحال في الدار جالسا رجل إيش الذي سوغه وجعل نأتي من الإيه جالسا يأتي حال من الرجل مع أن رجل نكرة قال لأنه